بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب النكاح. بداية لا بأس بالإشارة إلى تمهيد ذكره المصنف. أفاد المصنف في بداية الباحث إلى أنه لم يعرض إلى الأحكام المرتبطة بباب النكاح على نحو الاستيعاب والشمولية، بل ولا بنحو الأعم الأغلب، وإنما اقتصر المصنف حفظه الله على ذكر بعض الأبحاث والمسائل بنحو الانتخاب والاختيار. فمن ذلك مثلا الوسائل المساعدة على حصول الحمل وتحققه، وكذا الوسائل المانعة من حصول الحمل أيضا. لا يخفى أنه قد يلزم من ممارسة هذين الأمرين، أعني ممارسة وسائل الحمل أو ممارسة وسائل منع الحمل، لا يخفى أنه يلزم من أو قد يلزم من ممارسة هذين الأمرين بعض المحذورات الشرعية، مثل النظر إلى العورة، ولا إشكال في أن النظر إلى العورة محرم، أو مثل مس العورة، ولا ريب ولا إشكال عندنا في أن مس العورة بنحو المباشرة من المحرمات، كما يأتي البحث أيضا عن جواز الكشف خصوصا في مسألة الوسائل المساعدة على حصول الحمل، فهل أن كشف العورة من الأمور السائغة من الأمور غير السائغة وما شابه. فمجموعة من المسائل المرتبطة في الحقيقة بهذا الباب تترتب على مسألة وسائل الحمل أو وسائل الحمل أو وسائل منع الحمل. من أجل هذا عمل المصنف حفظه الله إلى استعراض هذين الفرعين وبيان حكمهما. الفرع الأول وسائل الحمل أو الوسائل المساعدة على الحمل، والفرع الثاني الوسائل الموجبة لعدم تحقق الحمل. كلامنا فعلا في الفرع الأول، وهو الحديث عن الوسائل المساعدة على حصول الحمل. أقول لا يخفى أن الطريق المألوف والمتعارف لتحقق حمل المرأة هو حصول العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، وهذا الحمل الذي ينجم عن حصول العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة قد يكون حملا شرعيا وقد يكون حملا غير شرعي. ماذا تقصدون بالحمل الشرعي وماذا تقصدون من الحمل غير الشرعي؟ أما بالنسبة للحمل الشرعي فإننا نقصد بذلك هو الحمل الذي يكون ناتجا من ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة لوجود عقد شرعي بينهما، أو لوجود ما يبيح هذه العلاقة بينهما، سبب شرعي، خب عقد أو ملك يمين بالنتيجة. ولا دخالة لحرمة ممارسة العلاقة الطبيعية بين الزوجين في بعض الأوقات في صدق عنوان الحمل الشرعي وعدمه. مثلا لو وقع الرجل على زوجته أيام العذر الشرعي للمرأة الحيض، أو لو وقع الرجل على زوجته حال صيام الزوجين أو صيام الزوجة مثلا أو صيام الرجل، أو وقع الزوج على زوجته أحسنت حال إحرام أحدهما أو إحرام كليهما، خب فهنا أقول حرمة ممارسة العلاقة الطبيعية بين الزوجين في بعض الأوقات لا دخالة لها في منع شرعية الحمل، فلا يقال بأن الولد المتخلق في ذلك الوقت جراء تلك العلاقة الممارسة ولد غير شرعي. لماذا؟ لأننا نقول بأن حرمة ممارسة العلاقة لا يوجب عدم شرعية الحمل كما هو واضح. نعم، يستفاد من بعض النصوص، وهذا خارج عن محل بحثنا كما سأشير، يستفاد من بعض النصوص أن الحمل المنعقد نطفة في وقت حرمة الممارسة للعلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة يكون المقتضي للانحراف متوفرا لديه، لكن مع وجود المانع التربية الصالحة على سبيل المثال لا يكون الأمر فعليا. وهذا كما قلت وأؤكد خارج عن محل بحثنا، لأن بحثنا لا ارتباط له بالآثار التكوينية، وإنما بحثنا منصب على الآثار الشرعية، والقضايا التكوينية ليس لنا بها علاقة. إذن هذا الحمل الشرعي، فقوام الحمل الشرعي أن تكون هناك علاقة شرعية بين الرجل والمرأة، سبب شرعي سواء بنحو العقد أم بنحو ملك اليمين. وأما حرمة الممارسة في وقت من الأوقات لا يسلب عنوان الشرعية. في مقابل الحمل الشرعي عندنا الحمل غير الشرعي، ونقصد به الحمل الذي يكون نتيجة ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة من دون أن يوجد بينهما أي علاقة شرعية أو سبب شرعي، كل واحد منهما أجنبي عن الآخر، لا يوجد ما يوجب حصول هذه العلاقة وممارستها بينهما، وهو الذي يعبر عنه فقهيا والمستجار بالله بالزنا، نستجير بالله عز وجل من ذلك. يأتي الكلام على بعض الموارد، هل ينطبق عنوان الحمل غير الشرعي عليها أو لا ينطبق عنوان الحمل الشرعي عليها؟ مثلا الحمل المتكون من وطء الشبهة، هل ينطبق عليه عنوان الحمل غير الشرعي أو لا ينطبق عليه عنوان الحمل غير الشرعي؟ طبعا وطء الشبهة قد يكون وطء شبهة بسبب الحكم كما لعلي أشير بعد قليل، وقد يكون بسبب الموضوع. خب، فهنا لو تخلق ولد نتيجة وطء شبهة فهل يلزم من ذلك، فهل ينطبق عليه عنوان الحمل الشرعي أو ينطبق عليه عنوان الحمل الشرعي؟ أقول لا يلحق الحمل المتخلق من وطء الشبهة بالحمل غير الشرعي، بل إنه ملحق بالحمل الشرعي، فتلحقه جميع الأحكام المتعلقة بالحمل الشرعي على حد سواء. وأيضا يأخذ حكم الحمل المتولد من وطء الشبهة الحمل الذي يحصل للمرأة من غير زوجها ودون مقاربة غفلة أو اشتباها. خب، إذن النتيجة أن كل هذا يدخل تحت عنوان وطء الشبهة، ووطء الشبهة ينطبق عليه عنوان الحمل الشرعي ولا يجري فيه عنوان الحمل غير شرعي. ثم بعد ذلك ينبغي الالتفات إلى أن وسائل الحمل لا تنحصر سواء كان الحمل شرعيا أم كان الحمل غير شرعيا، وسائل الحمل لا تنحصر بخصوص العلاقة الطبيعية بخصوص العلاقة أو بخصوص بحصول أو ممارسة خصوص العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، بل يمكن أن يتحقق الحمل بطريق آخر غير هذا الطريق، من خلال طريقين أو ثلاثة طرق، هما طريقان الثالث لا، من خلال طريقين. طريق الأول تلقيح البويضة، نأتي بحويمن الرجل وببويضة المرأة ونعمد إلى تلقيح حويمن الرجل مع بويضة المرأة، سيكون التلقيح خارج الرحم، يكون التلقيح داخل الرحم، ذاك بعد. بالنتيجة يتم عملية أو تتم عملية تلقيح بويضة المرأة بحويمن الرجل، هذا سبب من أسباب حصول الحمل من دون أن تمارس العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة. وقد تحصل عملية الحمل من خلال زرع البويضة الملقحة في رحم المرأة، يعني قد نأتي ببويضة امرأة ألف وبحويمن الرجل، وبعد أن نقوم بتلقيح بويضة المرأة ألف بحويمن الرجل خارجا، نقوم بزرع هذه النطفة المتخلقة والحمل الحاصل إن كان في رحم امرأة ثانية وإن كان في رحم المرأة الأولى، بالنتيجة تتم عملية التلقيح. طبعا هذا كله بناء على وجود القابلية عند المرأة للحمل والحبل، بمعنى أن تكون أعضاؤها التناسلية أعضاء سليمة. قد لا تكون الأعضاء التناسلية عند المرأة سليمة ذات قابلية للحمل والحبل، فتحتاج عندها زرعا للأعضاء فتكون ذات قابلية للحبل والحمل، فهذه أيضا نقطة ثانية. إذن فعندنا تلقيح البويضة، عندنا زرع البويضة، عندنا زرع الأعضاء التناسلية، هذه كلها فروع مرتبطة بوسائل الحمل الحديثة أو وسائل الحمل الصناعية غير وسيلة الحمل المألوفة والمتعارفة الناجمة من خلال ممارسة العلاقة الطبيعية كيفما كان. هنا فروع ثلاثة، الفرع الأول يلزم التعرض إليها ذكرها المصنف. الفرع الأول حكم زرع البويضة في رحم المرأة، عفوا الفرع الأول حكم تلقيح البويضة، الفرع الثاني حكم زرع البويضة الملقحة في رحم المرأة، الفرع الثالث حكم زرع الأعضاء التناسلية للمرأة. فنتعرض إلى هذه الأمور تباعا. حديثنا فعلا في الفرع الأول وهو حكم تلقيح البويضة. ماذا تقصدون بتلقيح البويضة؟ ما هو المقصود من تلقيح البويضة؟ المقصود من تلقيح البويضة يعني أن تلقح بويضة المرأة بماء الرجال من غير ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة. هذه العملية عملية التلقيح لها صور. الأولى أن يكون تلقيح بويضة المرأة بماء زوجها. الثانية أن يكون تلقيح بويضة المرأة بماء رجل أجنبي. هذا الثاني له فروع، هذه الصورة الثانية لها فروع. فرع الأول أن يكون ذلك من خلال وضع نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية. فرع الثاني أن يكون ذلك من خلال الجمع بين حويمن الرجل وبويضة المرأة في الخارج كالرحم الصناعية مثلا. خب هذان فرعا. لو أردنا أيضا فروع ثالثة يمكن أن يكون في رحم امرأة ثالثة مثلا ثانية، وهكذا تتعدد الفروع، أكتفي بذكر هذين الفرعين. الصورة الثالثة أن تكون عملية التلقيح ثلاثية الأطراف، بحيث تؤخذ بويضة المرأة وتلقح بحويمن الرجل، ثم تزرع النطفة الناتجة من عملية التلقيح في رحم امرأة ثالثا. خب هذا الثالث قد يكون امرأة أجنبية عن الرجل، وقد تكون زوجة صاحب ما وهو الرجل. طبعا من المعلوم أننا لو ضربنا هذه الصور الثلاث فيما ينتج منها لا ترتب عندنا حينئذ فروعا إضافية في نفس الفرع الأول، بحيث تزداد الفروع ويطول الأمر كما لا يخفى. إن شاء الله كلام إلى الآن واضح. حديثنا الآن في التالي: أولا بيان مقتضى الأصل العملي، لأن من المحتمل جدا أن المسألة من أن لا يكون عندنا دليل شرعي. ليش؟ لأن المسألة من المسائل المستحدثة أو المسائل المستجدة، وبالتالي قد لا تكون الأدلة الشرعية اللفظية شاملة لها. ليش؟ لأنه موضوع جديد لا تشمله النصوص ولا الآيات القرآنية، وأيضا لا نستطيع أن نتمسك بسيرة متشرعة، لأن الفرض أن هذا عنوان ما كان في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يقال بأن سيرة المتشرعة منعقدة على الحلية أو الحرمة، ولا مجال أيضا لأن نتمسك بسيرة العقلاء. ليش؟ لأننا قد اشترطنا في الأصول أن حجية سيرة العقلاء لا بد من إحراز إمضاء المعصوم لها، إذ أن سيرة العقلاء في الحقيقة إنما هي عبارة عن تقرير المعصوم. هذا معنى سيرة العقلاء. سيرة العقلاء إنما دليليتها بلحاظ كاشفيتها عن تقرير المعصوم عليه السلام لها، فيستكشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه عنها في بلحاظ الأحكام الواقعية شنو يستفاد من ذلك إمضاؤه لها، وإلا لزم نقض غرضه. إذن لا مجال لأن نتمسك بشيء من الأدلة الشرعية، ربما على أساس أن الأدلة الشرعية سواء كانت أدلة لفظية أم كانت أدلة لبية لن تكون مشتملة لموضوع هذه المسألة لكونها مسألة مستجدة مستحدثة، فلا مجال إلا للرجوع للأصل العملي. لذلك قال المصنف: لا بد أن نقرر مقتضى الأصل العملي في المقام. طبعا المصنف قبل أن يتعرض لذلك أشار إلى أنه لن يعرض لكافة الصور المتصورة لعملية تلقيح النطفة بالوسيلة الحديثة من غير ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، وإنما سوف يعرض إلى بعضها وبيان الحكم فيها في نفسه، بعيدا عن كون هذه العملية عملية التلقيح تستلزم محذورا وأمرا محرما آخر، كالنظر إلى العورة مثلا أو مس العورة أو ممارسة العادة السرية من قبل الرجل أو غير ذلك. يهمنا بيان الحكم في المسألة. أول ما نبدأ كما قلت ببيان مقتضى الأصل العملي، وقد ذكرت فلا حاجة لأن أكرر الداعي إلى بيان مقتضى الأصل العملي في المقام. لا يذهب عليك أن مقتضى الأصل في المقام هو البراءة. لماذا؟ لأن المقام من صغريات الشك في التكليف، حيث أننا نشك في حرمة التلقيح الصناعي وفي حلية التلقيح الصناعي، فإذا نشك في ثبوت تكليف علينا بأنه يحرم عملية التلقيح الصناعي. ما دام المورد من صغريات الشك في التكليف يكون مجرى لأصالة شنو؟ البراءة، وبالتالي يلتزم بذلك. طبعا كلامنا بناء على البراءة الشرعية، بعد ما نتحدث عن البراءة العقلية لتمامية الدليل على البراءة الشرعية، بعد ما لا معنى أن يبحث عن ذلك. إلا أنه قد يقال في المقام كما عن المحقق النائيني بأن المقام لما كان من موارد الفروج فإن مقتضى الأصل فيها هو الاحتياط، كما أن الأصل كما أن خب كما أن هذا الأصل وهو الاحتياط هو الذي يكون مطبقا في موارد الشك في الأموال والشك في النفوس. وإن شئت قل إن الأصل العملي عند الشك في شيء من الشبهات التحريمية هو أصالة البراءة. إلا شيخنا إن يقول إلا أن يكون موضوع تلك الشبهة شيئا من الفروج بيانها أو النفوس أو الأموال، فإن الأصل ينقلب حينئذ ليكون الاحتياط وليس البراءة. طبعا هذا الكلام من المحقق النائيني إنما يتم بناء على وجود مخصص يصلح لتخصيص أدلة البراءة الشرعية، لنلتزم بعدم جريان البراءة الشرعية في مورد الشبهات التحريمية المرتبطة بالنفوس والأموال والفروج. ما لم يكن في المقام مخصصون لا مجال لأن نرفع اليد عما دلت على الشبهة على البراءة الشرعية. وقد ذكر أو ذكر المحقق النائيني وجهين في إثبات التخصيص لما دل على البراءة الشرعية. طبعا يمكن أن نعبر بعبارة أفضل، وقد ذكر وجهان للتخصيص. ده التعبير من عندي، كلام المصنف ما في شيء. ليش استخدم؟ لأن من المحتمل أن يكون هناك، وإن كنت بمقدار ما فحصت سريعا، من المحتمل أن يكون هناك من يوافق المحقق النائيني في المقام، ولعله يظهر من صاحب العروة شيئا من هذا المعنى، سأشير في الكلام بعد قليل. على أي حال، في المقام عندنا وجهان أو دليلان يمكن دعوى صلاحيتهما لتخصيص أدلة البراءة الشرعية، سواء كان القرآن الكريم أم كان السنة المباركة أم كان غير ذلك. الوجه الأول وهو عبارة عن القاعدة الميرزائية التي ذكرها المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، ومفادها أن الترخيص المعلق على أمر وجودي يدل بالدلالة الالتزامية عرفا على عدم ثبوت ذلك الأمر إلا عند إحراز ذلك العنوان. توضيح ذلك شوية تحملوني وإن شاء الله راح أذكر بعضها. توضيح ذلك أن يقال إن تعليق الحكم، لنفترض الحلية، حلية النظر، حلية المعاشرة والممارسة للعلاقة إلى آخره، إن تعليق الحكم وهو الحلية على أمر وجودي زوجية يقتضي لزوم إحراز الزوجية حتى يحل النظر، تحل الممارسة. فإذا شككنا في تحقق ذلك الأمر الوجودي وهو الزوجية الذي قد علق الحكم وهو حلية النظر عليه، فإنه يبنى ظاهرا على عدم تحقق الحكم فلا يحل النظر إلى هذه المرأة. صحيح؟ طيب، قد يقول سماحة الشيخ بأن هذا من المحقق النائيني اعتماد على جريان استصحاب العدم، استصحاب العدم الأزلي مثلا، لأن هندان لم يكن بينها وبين جناب الشيخ في عالم الأزل علاقة الزوجية، فلا يحل له النظر إليها. نشك الآن في حلية نظره إليها، نستصحب العدم الأزلي الذي كان موجودا من قبل. طبعا ده بناء على جريان العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي. يقول المحقق النائيني ليس مقامنا اعتمادا على جريان استصحاب العدم. لماذا؟ يقول لأن هناك بعض الحالات التي أو بعض الموارد ربما لا يكون لها حالة سابقة يجري معها الاستصحاب. طبعا لا تسألني جيب مورد ما في حالة استصحاب، طبعا إلا بناء على مسلكه من القول بعدم جريان الاستصحاب العدم الأزلي يمكن أن نقول بعدم وجود الحالة السابقة، أما بناء على الالتزام بوجود بجريان الاستصحاب العدم الأزلي أو جريان استصحاب العدم النعتي لا مجال للقول بعدم وجود حالة سابقة أبدا، لأن النعت بالزوجية ممكن أن يكون موجودا في عالم الأزل كما لا يخفى، والبحث يطلب منه.
في بعض الأحيان حالات يعني ممكن تكون موجودة حالات سابقة بس أنت ما عندك طريقة إنك تثبتها، زي ما هو الحال مثلا في الكرية، زين هل أن الماء منذ الأزل كان كرا أم لم يكن كرا؟
بالعكس مدعو
يقول لك هو أصلا من المغرب، أحسن لا أصلا من البحر. طيب
زين خب البحور مو ده الكلام، البحور هذا من عود لا تصير سالفة أيه الأول البيضة لو الدجاجة لا يا شيخنا ده كلام لا يقبل، لا 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 يا شيخنا لا يقبل أيهما الأول الدجاجة أو البيضة، ما نبغى نصل لهذا المستوى. واضح أنه يعني أن البحور إنما تكونت من الأمطار، إلا أن يكون عندك دليل يدل على أن الله عز وجل منذ البداية عندما خلق الكون سود بحر سود يابسة، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل على ذا الكلام. قدم المتيقن والمحرز أن منشأ البحور هو الأمطار، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل نوع من أنواع أمور كذا، إما عذاب إما رحمة إما فجاء نزول المطر من السماء على الأرض بالنتيجة. فعلى أي سنسلم إياكم بهذا الكلام أنه قد يكون الله عز وجل خلق الأشياء منذ ذاتها بهذه الكيفية لا يعلم. إذن الشيخ النائني يقول بأننا إذا شككنا في تحقق ذلك الأمر الوجودي الذي قد علق الحكم عليه فإننا نبني ظاهرا على عدم تحققه، وبالتالي نبني على عدم الحلية، وليس هذا استنادا لاستصحاب العدم، لأن استصحاب العدم قد لا يكون له، لأن بعض الحالات عفوا قد لا تكون لها حالة سابقة، ومع عدم وجود حالة سابقة لها في بعض الأموارد لا مجرى لأصال للاستصحاب حينئذ. إذن لماذا حكمت يا شيخنا النائني بعدم الحكم أو بعدم الحلية وبقاء الحرمة؟ قال إنما حكمنا بذلك لوجود الملازمة العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي وبين عدمه عند عدم إحرازه. فقط أمثل، كأن الحكم معلق على موضوع، فموضوع الحكم هو عبارة عن الأمر الوجودي، فهل نتصور أن يوجد الحكم قبل وجود موضوعه؟ يقول لا. أيضا الأمر الوجودي بمثابة الموضوع الذي قد علق الحكم عليه، فما دام الموضوع لم يتحقق لن يتحقق الحكم حينئذ. هذه الملازمة يا شيخنا النائني من أين استفدتها؟ يقول الشيخ النائني بأن الملازمة المذكورة مستفادة من دليل، من نفس دليل الحكم، فإنه يدل على ذلك. بل هذه الملازمة واقعية؟ يقول لا، هذه الملازمة ملازمة ظاهرية وليست ملازمة واقعية، ولهذا في مقام العمل يبنى على عدم الحكم عند الشك في وجود ما علق عليه. ببيان أوضح، بكرر بس بتأكيد المطلب، ببيان أوضح يمكن أن نقول هكذا: إن إناطة الرخصة أو الحلية مثلا في مشكوك التذكية، باجب الآن بعض الأمثلة مع أني مثال بعد مثال آخر،
مثال أربع من حرم مثلا هذا إشكال
إليه، زين لا خلنا لأنه بيصير هو الإشكال. زين إن إناطة الرخصة مثلا حلية تناول اللحم بأمر وجودي وهو التذكية يدل على أن الحلية حلية التناول متوقفة على إحراز التذكية عرفا. مثلا إذا قال المولى لعبده لا تدخل علي إلا أصدقائي، ما هو المفهوم من هذا الكلام عرفا؟ المفهوم من هذا الكلام عرفا أن المولى قد أعطى إجازة الدخول لمن أحرز فيه عنوان الصداقة. ها قبل، فكما لا يجوز إدخال معلوم العداوة كذلك لا يجوز إدخال مشكوك الصداقة بسبب عدم إحراز عنوان الصداقة. فإذا حلية الدخول معلقة على إحراز عنوان الصداقة الذي هو أمر وجودي. ومثل ذلك تعليق حلية الأكل على إحراز الذكاء، فكما لا يجوز أكل الميتة كذلك لا يجوز وهو المذبوح غير المذكى، كذلك لا يجوز أكل مشكوك التذكية لعدم إحراز ذكاته. وهكذا استنادا لهذه القاعدة، لأن إن شاء الله كلامي واضح، استنادا لهذه القاعدة التزم المحقق النائيني قدس الله تربة تخصيصا بانقلاب الأصل العملي من البراءة إلى الاحتياط في العناوين الثلاثة: أموال، نفوس، والفروج. وعليه ينقلب الحكم عند الشك في واحد من هذه الأمور من الحلية إلى الحرمة، من دون فرق بين كون الشبهة شبهة موضوعية أو كون الشبهة شبهة حكمية. ولهذا بس أستكمل، ولهذا لو شك في زوجية امرأة لشبهة حكمية نشأت من مذكر قبل قليل بأن وطأ الشبهة قد يكون مثاله، هذا مثال الآن، لو شك في زوجية امرأة لشبهة نشأت من مشروعية العقد باللغة الفارسية، سجنابكم عقد على هند عقدا باللغة الفارسية، ثم وقع زيد الذي عقد على هذه المرأة باللغة الفارسية عليها، فعندها نشك في ثبوت الزوجية وعدمه، عدل ولا قبل وقوعه عليها نشك في ثبوت الزوجية، هل يحل له النظر إليها؟ هل يحل له ممارسة العلاقة الطبيعية معها؟ النظر وممارسة العلاقة الطبيعية معلقان على شنو؟ على الزوجية، على الزوجية، والزوجية في المقام غير محرزة لأننا نشك في انعقاد الزوجية بالعقد باللغة الفارسية أو لا، إذن لا يحل له النظر ولا يحل له ممارسة العلاقة الطبيعية. أو قد تكون الشبهة شبهة موضوعية، مثلا يتردد أن هذه المرأة المغطاة زوجته هند فيحق له أن يرفع سترها فينظر إلى وجهها، أو أنها عمرة أختها فلا يحل له النظر إليها، ففي مثل هذه الحالة لم يجوز له ممارسة العلاقة فضلا عن النظر معهما، ولم يجوز له النظر إلى عورتها. خب طبعا ها لماذا؟ لأن ذلك كل معلق على إحراز الزوجية، والمفروض أن المقام مقام شك فلا يجري. طبعا عندما نقول لم يجوز له لم نجري أصلا في الزوجية، وإنما علقنا الأمر الحكم على أمر وجودي، شككنا في إحراز الأمر الوجودي، لم نقل بأننا نجري أصالة عدم الزوجية. لاحظوا، لم نتمسك بجريان أصالة عدم الزوجية، لم نجري أصلا. أحسنتم، يعني لازلنا نتحدث في عنوان وجودي ولا نتحدث في عنوان عدمي. خب للشيخ النائني كلام في التعليق على صاحب العروة، أقرأ بعد ما تفضل. وش كان
هذا؟ لا، أنا كنت أريد أقول بأن هذه الآن القاعدة مختصة في جريانها في حالة الشك بإحراز عنوان معين،
عنوان وجودي.
فالآن الكلام في هذه المسألة هو أساس أنه جابها في قضية التلقيح الصناعي.
طيب،
فالآن هل هذه المسألة مسألة التلقيح الصناعي فيها شك في عنوان معين؟ مو صح، ممكن يريد يقرر الآن بأن الأصل في الفروج مثلا هو الاحتياط، لكن أقول أن هذا الأصل مقيد يعني بهذه الحالة وهي حالة الشك في إحراز عنوان وجودي، وليس يعني أصلا شاملا لكل الموارد.
لا خب بلا إشكال، يعني إذا أحرزنا المفروض أنه في موارد إحراز أن المقام بلا إشكال ولا ريب أننا في الفروج المورد عندنا هو مورد الاحتياط، إنما الكلام في الشك.
بناء على شنو الاحتياط؟
الأصل في الشارع عند الشارع المقدس زين هو الفروج طبعا متى؟ في حال إحراز الموضوع، إنما الكلام في حال الشكل الأصل والبراء.
لا لأن الحين
هو الحين يبغى يطبق أنه في مورد الشك
يثبت البراءة.
أحسنتم، والشيخ النائن يريد أن يثبت الاحتياط، ولذلك
الكلام النائن مقيد بحالة الشك في إحراز.
أحسن
وليس مطلقا.
أحسن كلام جميل جدا. خب حتى ينطبق الكلام أنقل تطبيق عملي للشيخ النائن في العروة الوثقى في باب النكاح في مسائل متفرقة فيما يتعرض بأحكام النظر وما شابه. في المسألة رقم 50 إذا اشتبه، أقرأ كلام صاحب العروة، إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب، علم إجمالي عن الجميع. وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب، خب وجب أيضا الاجتناب وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية. طبعا ليش الشبهة غير محصورة؟ حين يجي فإن شك في كونه مماثلا أو لا، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا، في الجميع فالظاهر وجوب الاجتناب. خب زين إلى ويش كلام الشيخ النائيني ده في متن العروض على تعليق الشيخ؟ لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي زين، وهو كونه مماثلا أو من المحارم. فمع الشاك هنا يختلف عن الشيخ النائيني، فمع الشاك يعمل بمقتضى العموم. اشكالهم اني على السيد اليزدي هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولذا الدعية في حق الشيخ السيد اليزدي ان السيد اليزدي لا يرى اشكالا في العمل بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هم لا كلام عندهم في التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، هم لا إشكال عندهم في التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، الكلام عندهم في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يدعون أن المحقق اليزدي يلتزم بمشروعية التمسك بالعام أو بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بلى حرمة الغض. زين نبغى الآن تعليق الشيخ النائيني. الشيخ النائيني ماذا قال؟ من لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي، علق الشيخ النائيني. ويدل نفس هذا التعليق، الشيخ النائيني ما يبغى يتمسك بالعام حتى ليس يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإنما يريد يتمسك بالملازمة العرفية من تعليق الحكم على أمر وجودي، فما لم يحرز الأمر الوجودي لا ينطبق الحكم. هذا اللي طبقناه قبل قليل. ويدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر زين، وهو شنو؟ إحراز جواز النظر. خب وعدم جواز الاقتحام عند الشاك، وفي مورد عدم الإحراز فلا يجوز. ويكون هذا التعليق من المداليل الالتزامية العرفية زين، وهذا هو الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة في جميع ما كان من هذا القبيل. وعليه بناء يبتني انقلاب الأصل من البراءة إلى الاحتياط، يبتني انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج في كل من الشبهات الموضوعية والحكمية، فينقلب الأصل من البراءة إلى الاحتياط. وكذا يطبق أيضا المورد الثاني، أصالة انفعال الماء بملاقات النجاسة عند الشك في العاصم، لأنه معلق على أمر وجودي، وغير ذلك مما علق فيه حكم ترخيصي وضعي أو تكليفي على أمر وجودي. التذكية، حلية تناول اللحم المعلق على أصالة التذكية، وليس شيء من ذلك، لا تتوهم، مبنيا على التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فإننا لا نقول به، يقول المحقق النائني، وليس تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية ولا على قاعدة المقتضي والمانع، وإنما لأن المورد من صغريات تعليق أمر الحكم على أمر وجودي، فما لم يحرز وجود ذلك الأمر الوجودي لا ينطبق الحكم، مع الشك كما العدم، كما أنه حال انعدام وجود الأمر الوجودي لا ينطبق الحكم، كذلك حال الشك في الأمر وجود الأمر الوجودي لا ينطبق الحكم. إلى هنا إن شاء الله كلامي واضح. بلي
قاعدة
يعني حسب عرفية، هذا الآن كلام المحقق النائي. مقامنا هذا الآن اتضحت الكبرى، تعالوا الآن نطبق الصغرى. خب مقامنا من هذا القبيل، فإنه صحيح درسنا في الجزء السابق، لكن أنا حاولت أني أنا أوسع المطلب أكثر حتى لا تقول لي درسنا في الجزء السابق، فجبت أشياء إضافية لم أذكرها في البحث في المطلب السابق. خب فإنه مقامنا من هذا القبيل، فنقول إذا شك في جواز إقرار نطفة الرجل في رحم زوجته مثلا بغير ممارسة العلاقة الطبيعية لم يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الإقرار معلق على حصول العلاقة الطبيعية بين الزوجين، وهي من منتفية في المقام، وبالتالي التلقيح مشكوك فيكون معلقا على أمر وجودي لم يحرز الأمر الوجودي يبنى على الحرمة. لما كان موضوعها الفروج فذلك يقتضي الاحتياط.
هذا التأكيد يعني الآن كان عنوان مثلا التولد هذا متوقف على عنوان وجودي وهو وجود العلاقة الطبيعية، فالآن على اعتبار أن هذه بالتلقيح فلم يتحقق العنوان، فبالتالي لا يكون هذا التولد شرعيا. يعني
أقول هذا الكلام. نعم بلى. خب زين. طبعا نجي الآن ما هو مبنى ما قاله المحقق النائني قدس الله تربته. مبنى ما قاله المحقق النائني قدس سره الشريف في المقام هو تطبيق الكبرى الواردة في باب الفروج، وهي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هناك في تفسير الآية ذكروا احتمالين. احتمال الأول وهو المعروف بين الأصحاب أن الآية دالة على وجوب حفظ الرجل فرجه إلا على زوجته ومملوكته. احتمال ثاني لأن أساسا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، فالعنوان ظاهر بأنه خطاب للرجال. طيب احتمال ثاني القول بدلالتها على أن الوجوب متعلق بالجنسين الرجل والمرأة، كما أنه يجب على الرجل أن يحفظ كذلك يجب على المرأة أن تحفظ فرجها إلا على زوجها، وأن لفظة المؤمنون لفظة المؤمنين جنس شامل للرجل والمرأة. عليه عند الشك في انطباق عنوان الزوجية سواء على الرجل بالنسبة للمرأة أم على المرأة بالنسبة للرجل، فإن المدلول الالتزامي لهذا الدليل يقضي وفقا لمختار المحقق النائني بلزوم حفظ الفرج عن ذلك الغير. هذا ما يتعلق بكلام المحقق النائني. عند الشك في مشروعية التلقيح من عدمه المعلق على وقوع الممارسة الطبيعية لم تحرز الممارسة الطبيعية، فبالتالي نبني على الحرمة حينئذ. هذا ما ذكره المحقق النائني. يأتي الكلام الآن قد ينقض على المحقق النائني بمسألة الرضاع المحرم، فيقال هكذا: إذا شككنا في حصول الرضاع المحرم وتحققه، فلو ارتضعت فتاة من امرأة إلا أنه شك في كونه رضاعا محرما ينشر الحرم بين صاحب اللبن وبين المرتضعة، هل يجب الاحتياط؟ طبقا لكلام المحقق النائني المفروض أنه لما كان الأمر معلقا على أمر وجودي وهو عبارة عن الرضاع فقد تحقق، فاللازم البناء على حرمة النظر، اللازم عفوا البناء على زين حرمة التزويج، زين أصبحت نشرا للحرمة. أو عكس الأمر، لو شككنا في تحقق الرضاع المحرم 15 رضعة، فشككنا في أنها ارتضعت 15 رضعة، أنا جبت المثال قبل شوي على أساس ثبوت الحرمة يعني زين حلية النظر، أساس أن الأمر الوجودي محرز وهو تحقق الرضاع. أعكس الأمر، لو شككنا في أنه قد تحقق الرضاع المحرم الموجب إلى أنها ارتضعت 15 رضعة فيحل النظر أو لا يحل، لما كانت حلية النظر معلقة على أمر وجودي ولم نحرز الأمر الوجودي فإذا يبنى على حلية النظر.
هذا بالنسبة للأرضاء.
أيوة زين.
البناء على حرمة النظر.
عفوا حرمة النظر، لأنه لم تنتشر الحرمة، عفوا حرمة النظر، حرمة النظر زين. فبالتالي إذا شككنا في تحقق حلية النظر لتحقق الإرضاع المحرم، لما كانت حلية النظر معلقة على إحراز أمر وجودي 15 رضعة لم نحرز 15 رضعة، فإذا لا مجال لحلية النظر وإنما البناء على حرمة النظر. إن شاء الله واضح كلامي
يا سمعت الشيخ، لكن المصنف دار عند الشيخ لبقاء الزوجية عبارته
وين؟
دار ولا يشكل بأن ذلك منتقب بالنسبة للشك في برو الرضاع المحرم، حيث لا يجب الاحتياط بالزمن عند الشك لبقاء الزوجية.
ما علم أشير إليها. طيب وضح أصل المطلب زين. فإذا في مثل هذا، في هكذا مورد خب لا يجب الاحتياط، هل خب في مثل هكذا مورد يجب الاحتياط جزما إذا شككنا في بقاء الزوجية، مع أن المورد من صغريات الفروج. طبعا إذا شككنا في بقاء الزوجية يعني هذه المرأة لا زالت زوجة أو ليست زوجة. أو يمكن أيضا أن نجعل المورد شنهو، ببين أباجي مثال ثاني وهو شنهو، لو أن زوجتي الكبرى أرضعت زوجتي الصغرى حتى تتحقق عملية الحرمة، هذه اللولا، فحينئذ نشك في بقاء الزوجية للمرتضعة زوجتي الصغرى، المفروض أنها قد أرضعتها لو أنا صاحب اللبن، لا. فكيف تكون زوجتي وهي ابنتي بالرضاعة؟ أحسنتم زين، أنا عقدت عليها، لكن هذه قامت المرأة الكبيرة حتى تخرب علي فقامت أرضعتها، عقدت على طفلة رضيع هذه اللولا، ففي مثل قامت أرضعتها، فعندما أرضعتها تبقى ولا. نشك في بقاء عنوان الزوجية، بقاء عنوان زوجية المرتضعة معلق على أمر وجودي وهو الرضعات المحرمة 15 رضعة مثلا، فحينئذ لما لم نحرز الأمر الوجودي المفروض بقاء عنواني الزوجية. صار واضح كلامي لهني؟ واضح زين. مع أن المورد من صغريات الفروج، فهل تقولون يا شيخنا النائمي في مثل هكذا مورد بالاحتياط فيبنى على حرمة الزوجة المرتضعة علي وليست زوجة؟ تقولوا لا، نجري أصالة البراءة عن عدم عن تحقق الرضاع المحرم، وبالتالي تبقى زوجية الزوجة المرتضعة على حالها بلا إشكال.
كما سمعت شيخ هذا الكلام للمحقق النائمي وليس عليه، على اعتبار أن بقاء عنوان الزوجية بالنسبة للمرتضعة بسبب عدم إحراز العنوان الوجودي، هذا شيخ منا يعني الآن لماذا حكمنا بأن المرتضعة هذه لا تزال زوجة بالنسبة لصاحب اللبن؟ على اعتبار أننا لم نحرز العنوان الوجودي المحقق للحرمة وهو إحراز له الرضاعات المحرمة.
أحسنتم.
إيه، وهذا الكلام تثبيت لأنه
أحسن. ولذلك ماذا قال المصنف؟ قال بأننا إذا شككنا في بقاء الزوجية من عدمها فإننا نجري أصلا موضوعيا يثبت بقاء الزوجية عدل لولا، فبالتالي سيكون المورد يعني الداعي لنا لعدم الالتزام بالحرمة هو البناء على تحقق جريان الأصل الموضوعي في الزوجية.
يعني سمع شيخ كان لا يريد ينقذ هذا الناقض، يريد يقول بأن في هذا المورد لم نجري الاحتياط، بس احنا قلنا بان قاعده النائيني
معلقه حسن
وانما في هذا المورد
معلقه على امر وجودي. اذا جريان الاصل جريان القاعده المذكوره يختص بما اذا لم يمكن اجراء الاصل نفيا او اثباتا. واما مع امكانيه اجراء الاصل استصحاب مثلا نفيا او اثباتا فان الاصل يكون هو المعتمد ولا مجرى للقاعده المذكوره. اذا بناء على هذا سوف نصل الى نتيجه مفادها أننا عندما نشك في مشروعية التلقيح الصناعي وعدمه مقتضى الأصل العملي هو الاحتياط لأن المورد من موارد الفروج كما اختار ذلك المحقق النائيني. هل يقبل كلام المحقق النائيني أو لا يقبل؟ كلام المحقق النائيني مقدوش كبرى وصغرى. أصل الكبرى وهو القاعدة الميرزائية بس الدقيقة بس حتى أختم. أصل الكبرى وهي القاعدة الميرزائية منقوضة والصغرى أيضا منقوضة. بيان نقض الكبرى والصغرى يأتي في الدرس القادم والحمد لله.